السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على عباده الذين اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فسورة النور من السور التي تضمنت العديد والعديد من الدروس التربوية التي تهم الأمة. وإذا ما نظرنا لهذه التسمية، تسمية سورة النور، نجد أنها كانت بسبب الآيات التي قرأها الإمام علينا جزاه الله خيرا: الله نور السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. وهذه الآيات توسطت سورة النور التي نلاحظ فيها الكثير من المواقف. فالسورة افتتحت ببيان حد الزنا، ثم حد القذف، ثم حادثة الإفك التي تضمنت القذف بالزنا وما جرى في هذه الحادثة، مما لعلي أشير إلى بعضه. ثم بعد ذلك تأتي الآداب المتعلقة بالاستئذان وغض البصر و الأحكام المتعلقة بإبداء المرأة لزينتها، والتي لها ارتباط بما سبق. ثم تتحدث الآيات عن تيسير النكاح، وبخاصة للذين لا يجدون المال. ثم جاءت الآيات التي تتحدث عن النور، ثم بعد ذلك جاءت الآيات التي تتحدث عن ضرورة التحاكم إلى شرع الله والقبول لشرع الله والاستسلام والإذعان والانقياد لهذه الشريعة. ثم تصف أحوال المنافقين وموقفهم من التحاكم إلى شرع الله، والريبة التي في نفوسهم، وعدم الطمأنينة لهذا التحاكم. ثم تأتي الآيات التي تتحدث عن التمكين للمؤمنين الذين تقبلوا شريعة الله، وأنهم هم الذين يمكن لهم في الأرض. ثم يعود الحديث لقضية الاستئذان فيما يتعلق بأحكام أخرى وآداب أخرى، ثم يرتبط موضوع الاستئذان ببعض أحكام الحجاب المتعلقة بالنساء الكبيرات في السن، ثم أيضا بعض آداب البيوت، وتختم السورة بطاعة الله وطاعة رسوله والامتثال مرة أخرى، وأحوال المنافقين من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم يتسللون لواذا ويحاولون أن يتنصلوا من أحكام الشريعة. ثم بعد ذلك يستقر الأمر في آخر السورة على بيان حاكمية الله جل وعلا، وأن السماوات والأرض ملكه سبحانه، وأن كل شيء لا يخرج عن خلقه وتدبيره جل وعلا. وهذه الإطلالة السريعة تجعلنا ندرك لماذا سميت هذه النور بسورة النور، لأن هذه الآداب التي نجد أنها تتعلق بآداب المرء مع نفسه وآداب البيوت وآداب المجتمع بأسره، كلها إذا التزمت وحصل فيها انصياع لشرع الله وحكمه سبحانه والتحاكم إليه، فإن هذا يورث نورا في القلب ويجعل الإنسان على بصيرة من أمره. ومثل ما قال بعض أهل العلم في جزئية من الجزئيات التي تضمنتها سورة النور، أن من غض بصره لله أعقبه الله في قلبه نورا يجد حلاوته، وهذا ليس فيما يتعلق بغض البصر، ولكن لأن إطلاق البصر وهو مظنة الفتنة فيكون ذلك النور وتكون تلك الحلاوة التي يجدها المرء في قلبه أوضح وأكثر في مثل هذه الحال. وإلا فالطاعات كلها يجد المرء من نفسه حلاوة ولذة إذا أقبل على الله جل وعلا بقلبه وبكليته، وذلك يورث نورا في القلب حتى إنه ليصل في كثير من الأحيان إلى أن يكون عند المرء فراسة وتوقع لا يكاد يخطئ، كما أفاض في ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الداء والدواء والمسمى بالجواب الكافي، وذكر في ذلك أخبارا عن بعض الصالحين، وأن منهم من كانت فراسته لا تخطئ، يعني إذا ظن ظنا فإنه يتحقق، وهذا مثل الإلهام الذي يلقيه الله جل وعلا في روح الإنسان، وهذا كلما كان الإنسان مقبلا على الله جل وعلا بقلبه ويحسن علاقته بربه سبحانه، فإن أحاسيسه كلها تكون مرتبطة بشرع الله وحكمه وقضائه وقدره ومعرفة أحكامه وتقديراته سبحانه. ومثل هذا بلا شك أنه يورث مثل هذا النور الذي في القلب الذي يجعل الإنسان له مثل هذه الفراسة. يعني إذا ضربنا مثالا على ذلك، مع العلم أن الفارق كبير في التمثيل، ولكن من باب تقريب المعلومة للأذهان، نجد أن الطبيب المتخصص على سبيل المثال في قضية من قضايا الطب، دعونا نفترض على سبيل المثال الشرايين التي في القلب، يعني الطب كما نعلم أنه تخصصات، فمنهم من يتخصص في القلب، لا بل صار الآن القلب عبارة عن تخصصات دقيقة، فالذي يتخصص في الشرايين غير الذي يتخصص في البطين الأيمن غير الذي يتخصص في البطين الأيسر وهكذا، فصار القلب نفسه عبارة عن تخصصات. فتجد الذي يتخصص في فن دقيق مثل هذا أحيانا بمجرد أن يرى المريض، مجرد رؤية يتوقع أن هذا المريض فيه كذا وكذا، ثم بمجرد أن يستنطق المريض تجد أنه مباشرة تبدأ المعلومات عنده تتداعى فيما يتعلق بحال هذا المريض، بحيث إن الفحص عن طريق الأجهزة إنما يأتي فقط من باب الطمأنينة، وإلا فإنه يكون قد استقر عند هذا الطبيب حالة هذا المريض الصحية يمكن على وجه الدقة. فكلما كان الإنسان مقبلا على شيء فإن الله جل وعلا يجعل في نفسه أشياء تتعلق بوضوح الرؤية في ذلك الذي تخصص فيه، فكيف إذا كان هذا يتعلق بطاعة من الطاعات؟ لا شك أن هذا من باب أولى. هذه السورة أيها الأحبة، لأن الأخوة يمكن يريدون المحاضرة تنتهي قبل العشاء لأجل أن يكون هناك كلمة في مسجد آخر، فلذلك سأضطر لاختصار الحديث اختصارا كثيرا، ولعلي ألقي الضوء على بعض الجوانب، لأن الدروس التربوية من هذه السورة في الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا، لو أعطيت يعني متسعا من الوقت أكثر مما سمح به لا يكفي، فكيف ويعني قد اختزل الوقت. فلذلك لعلي أسلط الضوء على بعض الجوانب المهمة فيما يتعلق بهذه السورة. نجد أن حد الزنا الذي افتتحت به هذه السورة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يقرر الله جل وعلا في هذه الآيات حد الزنا. ولكن الحد الذي ذكر في القرآن إنما هو حد الزاني الذي لم يحصن، وهذا حده الجلد مثل ما جاء في هذه الآيات. لكن بالنسبة للزاني المحصن فإن حده الرجم، وجاء في بعض الأحاديث مصرحا بذلك، حتى إنها أي هذه الأحاديث صرحت بأن ذلك عبارة عن آية في القرآن، ولكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك بفعله وتطبيقه، فإنه رجم ماعزا ورجم الغامدية، فهذا يدل على أن حد الرجم هو المتعلق بالزاني المحصن. هذا الحد حينما افتتحت به هذه السورة لبيان أنه لا يمكن بحال من الأحوال التغاضي ولا التنازل في مثل هذا الموضوع، وأن هذا شرع وأمر قضاه الله جل وعلا وقدره، كما قال جل وعلا في افتتاح السورة: سورة أنزلناها وفرضناها، يعني أوجبناها، وأنزلنا فيها آيات بينات. فالسورة مليئة بهذه الآيات والأحكام التي في مجملها قلنا إنها تبعث نورا في قلب الإنسان، وهي من أكثر السور التي تتعلق بالحياة الاجتماعية والأسرية والآداب المتعلقة بالمسلمين وأحوالهم بعضهم مع بعض. حتى إن بعض الصحابة مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحث على قراءة سورة النور للنساء. لماذا؟ لما فيها من الأحكام التي تتعلق بالنساء وهي كثيرة. فالزنا لا شك أنه فاحشة من أعظم الفواحش وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هذا الزنا له وسائل، له ذرائع، له أسباب، فلا بد من إغلاق هذه المنافذ التي تفضي لهذه الفاحشة. وهذه المنافذ نجد أنها تضمنتها سورة النور، وتضمنت بيان أحكامها كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. فلذلك كان عمر بن الخطاب يحث على أن تقرأ سورة النور على النساء، أو حث النساء على أن يقرأن سورة النور لما فيها من الأحكام المتعلقة بهن قبل كل شيء. لا شك أن الأحكام تتعلق بهن وبالرجال أيضا على حد سواء، ولكن بالنسبة للنساء الأمر يتعلق بهن أكثر وأكثر، لأنهن اللاتي يتسببن في كثير من الأحيان في مثل هذه الفواحش التي تقع. ولذلك تضمنت السورة أحكاما تتعلق بالحجاب وما إلى ذلك، لأن هذه من الوسائل التي تفضي إلى الزنا، نسأل الله العافية منه. كذلك أيضا ثني بالحكم المتعلق بالزنا من وجه، وهو حد القذف. فالزنا إنما يثبت بأحد أمرين: إما بالاعتراف أو بالشهادة. وعلى ما مر التاريخ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر لم يذكر أن حد الزنا أقيم بسبب الشهادة. كاد أن يقع في عصر عمر بن الخطاب، ولكن لم تتم الشهادة على الوجه المطلوب شرعا. وجميع الأحكام التي أقيمت أو الحدود التي أقيمت فيما يتعلق بالزنا إنما كان ذلك من جراء الإقرار، مثل ما حصل من إقرار ماعز رضي الله تعالى عنه بذلك وأقيم عليه الحد، كذلك أيضا الغامدية رضي الله عنها وأقيم عليها الحد. وحصل هذا في فترات وهي حوادث قليلة جدا. إحدى هذه الحوادث كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، ورجمت تلك المرأة التي اعترفت عند الشيخ بذلك. في هذا العصر في السنوات القريبة كاد أن يقع أيضا هذا الحد، امرأة اعترفت في الرياض عند الجهات المسؤولة بهذا، وكاد أن يقام عليها الحد أو كادت أن يقام عليها الحد، ثم إنها في اللحظات الأخيرة تلكأت. ونعرف أن الأمر عظيم، لكن نسأل الله جل وعلا أن يتوب عليها، وما همت بهذا ووصلت إلى هذه المرحلة إلا وهي صادقة في توبتها إن شاء الله تعالى. لكن يا أحبتي في الله، إقامة الحد عن طريق الشهادة هذا هو الأمر الذي فيه صعوبة أو في تحقيقه صعوبة، فنجد أن هذه الآيات جاءت لتضبط هذا الأمر، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال التساهل في هذه القضية، بل لا بد من التحقق والتثبت. ونلاحظ أن الشريعة تهدف من جراء هذا إلى وضع الحواجز النفسية والاجتماعية والعقوبات التي تجعل الناس يحذرون من الوقوع في هذه الفاحشة، ولا تهدف الشريعة إلى استئصال الناس. يعني إيقاع العقوبة في حد ذاته ليس مطلبا شرعيا وليس مقصدا شرعيا. لماذا؟ لأننا نجد فيه لأننا نجد تضييقا في هذه المسألة. فالشهود الذين يشهدون لابد أن يكونوا أربعة، وهذا لم يرد في حد من الحدود إطلاقا إلا في هذا الحد. ولا بد أيضا أن يكون هناك صراحة من هؤلاء الأربعة، لا بد أن يروا الفاحشة عيانا بشكل مفصل، وهذا لا يكاد يحصل، لأن الزانيين وهما في حالة الزنا يصعب جدا أن ترى الفاحشة عيانا، وإنما قد يرى مثلا أن الرجل فوق المرأة أو نحو هذه الحالات، ولكن كما يقال واسمحوا لي بهذا التعبير الميل في المكحلة، هذا لا يكاد يرى. والشريعة اشترطت أن يرى ذلك صراحة حتى يقام الحد بناء على الشهادة. إذن إذا لم يكن هناك وضوح في الرؤية و صراحة في الشهادة، فيجب على كل واحد من الشهود أن يحذر، لأنه يمكن أن ينقلب الأمر عليه، فبدلا من أن يقام الحد على الجاني فإنه يمكن أن يقام الحد على الشهود. وهذا الذي حصل في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن هناك أربعة شهدوا على رجل بأنهم رأوه مع فلانة، فثلاثة من الشهود شهدوا عند عمر بأنه رأوا ذلك عيانا، الرابع انتهره عمر بن الخطاب، فلما انتهره تلكأ في بعض الصفة، يعني في كونه شاهد ذلك عيانا، هو رأى الأمر الشنيع برمته ولكن بالتفصيل تلكأ عن بعض التفصيل، فكبر عمر رضي الله تعالى عنه، ويعني فرح بهذا، لأن الشريعة كما قلت لا تهدف إلى استئصال الناس، وإنما تهدف إلى وضع هذه الحواجز حتى يرتدع الناس من هذا الفعل الشنيع، ونفرت من هذه الفاحشة بألوان أخرى مثل قضية اختلاط الأنساب وما يترتب على ذلك وهلم جرى. بقي فيما يتعلق بهذه القضية ما يتعلق بالرجل مع زوجته، فهذا أمر مستثنى، لأن ما تقصده الشريعة وما تهدف إليه من التضييق في إيقاع العقوبات على الناس في مثل هذه الحال فيما يتعلق بالرجل مع زوجته، قد يترتب عليه مفسدة أخرى، وهي أن الرجل قد يقبل على مضض أن يسكت عن مثل هذا الفعل بحيث لا يسعه السكوت، يعني يمكن أن يجد نسأل الله العافية رجلا على امرأته، وكما قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآيات: يا رسول الله أينتظر أحدنا حتى يذهب ويجي بأربعة شهود؟ إذن يكون الرجل قد قضى رغبته وقام. فبعض الصحابة استشكلوا مثل هذا، قالوا يعني هذا لا يكاد يحصل. ومن جملتهم هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه، فإنه ممن أشكل عليه هذا الأمر، ثم وقع ذلك في بيته، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن آيات الملاعنة نزلت، فكان على يقين بأن الله جل وعلا سيوجد له مخرجا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق عليه حد القذف حتى نزلت آيات الملاعنة. وهنا قد يرد تساؤل، وهو: لماذا نزلت الآيات المتضمنة لحد القذف ولم ينزل معها استثناء الرجل مع زوجته من البداية، والله جل وعلا يعلم أن هذا سيقع؟ فلماذا تأخرت آيات الملاعنة بعد هذا حتى وقعت قصة هلال مع زوجته؟ نعم، نجد أن الأحكام الشرعية أحيانا يكون هناك حكمة لله جل وعلا في ذلك التشريع وفي مناسبته لاستثارة الهمم، مثل ما سنرى إن شاء الله تعالى من الكلام على حادثة الإفك كيف أنها حصلت بهذه الصفة. فكذلك أيضا هذا الحد تأخر حتى حصلت مثل هذه الحادثة، وتشوفت النفوس لحكم ينزل في استثناء هلال من هذه الآيات التي تضمنت حد القذف لأنه ابتلي. وهذا أمر الجميع يسلم بأنه قد يحصل في بعض البيوت، ولا يستطيع الرجل أن يقيم الشهادة في مثل هذه الحال، ويترتب على ذلك مفاسد، من جملتها التحاق ولد غيره به، فإنه إذا كانت المرأة حملت من هذا الفاجر فإن الولد سيلتحق بالزوج، ولا أحد يقبل بأن يلتحق ابن غيره به وهو ليس ابنا له. وهذا الذي حصل من هلال رضي الله تعالى عنه، فإنه حتى وإن سكت، حتى وإن طلق هذه المرأة وقال أتخلص منها، لكن يبقى شيء لا يستطيع الخلاص منه، وهو ما يتعلق بانتفاء الولد. من أعظم أهداف الملاعنة الانتفاء من الولد، يعني التبرؤ من الولد الذي يحصل بينهما. فنزلت آيات الملاعنة فيما يتعلق بالزوجين، بمعنى أن الملاعنة صارت تقوم مقام الشهود، فإذا حصل هذا فيما بين الرجل وزوجته فقد شرعت الملاعنة. الملاعنة أن يقوم الرجل بالشهادة على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال هذا يأتي دور المرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولاحظوا أن هناك جاء التعبير باللعن وهنا جاء التعبير بالغضب. يقول العلماء التعبير بالغضب هنا أشد من التعبير باللعن هناك، لأن اللعن يتضمن بلا شك الغضب، لكن التعبير بالغضب في مثل هذه الحال يكون أوضح وأبين. ولذلك المرأة، امرأة هلال، لما جاءت لتشهد وجاء دورها لتقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين تلكأت وأرادت أن تعترف، ثم نكرت عن الاعتراف لأنها خشيت من العار الذي يلحق قومها وأهلها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الولد أنها إن جاءت به بصفة معينة فهو للرجل الذي رميت به، وإن جاء بالصفة الفلانية فهو لهلال، فجاءت بذلك الولد بالصفة التي يشابه فيها ذلك الذي وجد معها، وهذا فيه دلالة على صدق ما رماها به هلال رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحال: لولا ما حصل من الملاعنة، وأن هذا شرع والله جل وعلا حكم بهذا الحكم، لكان لي معها شأن آخر، لأنها يعني صارت هناك قرائن قوية تدل على أنها فعلا قد وقع منها ذلك الذي وقع، نسأل الله العافية. فمثل هذه الأحكام نجد أنها أحكام تحتاجها الأمة، والله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم نموذجا من الصحابة قل أن يوجد في مجتمع من المجتمعات. الله جل وعلا اصطفى لنبيه هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهم النموذج الأكمل. أسمعتم بما يسمى بالمدينة الفاضلة، مدينة أفلاطون؟ يعني كان يتخيل مدينة تكون بصفة معينة من حيث بنائها وأخلاقها والنظم الإدارية فيها وهكذا، يعني حتى تكون مدينة لا إشكالات فيها، منتظمة لحياة الناس. يتخيل مثل هذه المدينة وهي تسمى المدينة الفاضلة. الحقيقة أن النموذج الأكمل والأفضل في حياة البشرية جمعاء تحقق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في وقت الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وكان ذلك الخير في أوجه وفي قمته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في وقت عمر أبي بكر ثم عمر، ولا زال يتناقص شيئا فشيئا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالأزمان المتقدمة كانت خيرا من الأزمان المتأخرة، وشاهد من هذا أن الله جل وعلا اصطفى لنبيه هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والله جل وعلا قدر أحكاما على بعض فضلائهم كما سنراه أيضا واضحا وبينا في حادثة الإفك، لتنزل هذه الأحكام الشرعية مصحوبة بواقع عملي. لأنها لو كانت أحكاما تنظيرية يعني مجرد نظرية يمكن ما يحصل فيها من الوضوح ما يحصل من هذه الأحكام في حال تطبيقها على مجتمع اختاره الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الذي ابتلي به هلال رضي الله تعالى عنه. فإن هذا الحكم الشرعي حينما نزل بهذا التطبيق الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا كل الوضوح، يمكن تطبيقه في كل عصر، لكن لو لم يرد بهذه الصفة يمكن ما يكون الحكم واضحا ذلك الوضوح. ومن حكمة الله جل وعلا في هذا التشريع ما قضاه الله جل وعلا وقدره على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى خير أصحابه وخير زوجاته ورجل من خيار أصحابه أيضا، وذلك فيما يتعلق بحادثة الإفك. ما حادثة الإفك؟ قصة حادثة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين فيما ترويه عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة من الغزوات أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم معه في ذلك الغزو. في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فخرج سهم عائشة رضي الله تعالى عنها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله تعالى عنها في ذلك الوقت شابة يافعة، يمكن أنها في سن 16 وخفيفة الجسم لم يأخذها اللحم بعد، وكانت توضع في هودج، يعني كانت الغزوة هذه بعدما نزل الحجاب كما بينت رضي الله تعالى عنها تقول، وكان ذلك بعد نزول الحجاب، فلذلك حجبها النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها في هودج. الهودج أشبه ما يكون بالغرفة الصغيرة تصنع للمرأة، ويوضع هذا الهودج فوق ظهر البعير لتستتر فيه المرأة فلا يراها الرجال. وتدخل عائشة رضي الله تعالى عنها في الهودج في خفية، ثم يأتي الرجال الذين يحملون هذا الهودج وهم يحملون أعوادا ولا يدرون ما في داخله، فيضعونه على ظهر البعير. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوته هذه،
إذا بقي الوقت الذي تريد تديني ورقة،
فلما
أو قبله بخمس دقائق حتى أنهي الكلام.
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة وأراد الرجوع، نزل في منزل في الليل، ثم إنه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة آذن أصحابه بالرجوع، فنادى المنادي. فلما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم سيرحلون أرادت ألا تركب في الهودج إلا وهي مستعدة، لأنه قد يطول بها السفر، فخرجت في الليل حتى ذهبت خارج القوم حتى لا يراها أحد وقضت حاجتها. نعرف أن كلا منا يحتاج إلى أن يقضي حاجته. ثم جاءت، فلما رجعت إلى مراحها التمست العقد الذي عليها فلم تجده، العقد سقط في المكان الذي ذهبت لتقضي حاجتها فيه، فرجعت تلتمس عقدها. فلما ذهبت ظن الرجال أن عائشة في الهودج فاحتملوه ووضعوه فوق ظهر البعير، وهم لا يستنكرون خفة الهودج لأنها لم يكن عليها من اللحم ما يجعلهم يستنكرون ذلك، ظنوا أنها في الهودج. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضهم، فلما جاءت عائشة وإذا بالقوم قد رحلوا وفي هجعة الليل، فخشيت إن لحقت بهم أن لا تصل أو تضيع، وظنت أنهم سيفقدونها ويرسلون أحدا يبحث عنها، فقالت خير ما هنالك أن أبقى في المراح حتى لا أضيع وهم يبحثون عني فلا يجدوني، لكن إذا جاءوا فعلا سيأتون، أول ما يأتون سيأتون إلى المراح. فبقيت في ذلك المكان، ثم غلبتها عينها فنامت. تقول فما استيقظت إلا على استرجاع صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه. كان صفوان بن المعطل هذا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فارسا مغوارا شجاعا، وكان ثقيل النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبقى في مؤخرة الناس ويتفقد مراح القوم إذا رحلوا، ربما كان أحد منهم مثلا نائما لم يستيقظ، أو ربما سقط من أحد منهم شيء من المتاع أو غير ذلك مما نعرف أنه قد يحصل للقوم الذين ينزلون في مكان، فيتفقد ذلك المكان، فإن لم يجد شيئا فإنه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما قام صفوان وجاء إلى المراح وجد عائشة نائمة، وكان يراها قبل الحجاب فعرفها، فما تلفظ بشيء غير الاسترجاع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول فاستيقظت على استرجاعه، لما استرجع استيقظت. تقول فخمرت وجهي بجلبابي، هذه من الفوائد التي يرد بها على أعداء الحجاب وعلى من يزعمون أن حجاب المرأة لا يشمل الوجه، ويرمون من يرون أن الحجاب يشمل تغطية الوجه بأنهم متزمتون متشددون، باقية عندهم آثار الجاهلية، يحتقرون المرأة، إلى غير ذلك من الدعوات التي لا تخفى علينا. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تخبر أن هذه الغزوة حصلت بعد الحجاب، إذن هناك شيء اسمه حجاب، وتطبيق الحجاب ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها في غرفة محجوبة، تكون محجوبة عن أنظار الرجال، ثم لما استيقظت مباشرة غطت وجهها بحجابها. فهل هناك كلام أوضح من هذا؟ فما كلمها صفوان رضي الله تعالى عنه، بل جاء بالراحلة فأناخها ووطأ على رجل الراحلة حتى لا تقوم وتضر بعائشة، فركبت عائشة رضي الله تعالى عنها على البعير ولم يركب رضي الله عنه، وإنما أخذ يقود البعير حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان بعض المنافقين يرون هذا المنظر، وعلى رأسهم ذلك المجرم اللعين عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، رأس النفاق، الشوكة في خاصرة الإسلام. فلما رأى هذا قال: هذه زوجة نبيكم، باتت مع رجل حتى أصبح ثم جاء يقودها. انظروا كيف يكون ظن السوء. طيب يا مجرم، ما الذي تريد؟ هل تبقى عائشة وترفض الركوب وتبقى يمكن تتعرض للسباع أو لمجرم من مجرمي العرب؟ أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ولو لم يكن هناك إلا هؤلاء القوم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتون في ساقة النبي صلى الله عليه وسلم فيظفرون بامرأته، وهذه فرصتهم. يعني هل ترى أن تبقى ما تركب، أو ترى لصفوان رضي الله تعالى عنه أن لا يركبها حتى لا يتهم بها، يتركها هكذا؟ أنت لو رأيت سيارة جرى لها حادث وصاحب السيارة توفي وبقيت المرأة على قيد الحياة، تنقذها أو ماذا؟ أو تتركها حتى تهلك؟ هذه مسائل بديهية ومعروفة، لكن من كان مغموصا في النفاق نسأل الله العافية، ومن كان لا يعرف إلا السوء، فإنه يظن بالناس ظن السوء. فقال هذه المقالة ثم أخذ ينشرها بحذر، يعني يحاول أن يلبسها غيره وهو بريء منها، ويذكي نار الفتنة نسأل الله العافية. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما وصلت المدينة ركبتها حمى ولا تدري ما الخبر، يعني ما سمعت بهذا الذي تتهم به ولا تعرف شيئا عن الموضوع، وشغلت بمرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم تباطأ عليه الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم يتأذى مما يسمع، تبلغه الأخبار، ووقع في هذه الفتنة بعض فضلاء الصحابة. فشاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه ممن استخفته مثل هذه القضية فتكلم، تعرفون أفواه الناس لا يستطيع أحد أن يكممها، وحديث تتناقله الألسن، ما الذي حصل، ما الذي جرى، ما الذي كان، والله حصل كذا، فمثل هذا الحديث أخذت تلوكه الألسن مدة شهر، والوحي قد تباطأ على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الفترة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يصنع، لأنه لا يتصرف إلا بوحي من ربه سبحانه.
بل وصاحبه وخليله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عائشة ابنته أيضا بلغه الأذى في عرضه في ابنته، تتهم بالفاحشة. فأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضه، وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضه، وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ترمى في عرضها وتتهم بهذه الفاحشة. وذاك الصحابي الجليل صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهم في عرضه. وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأسره يتهم. فلا شك أن إخوان عائشة وأمها سيتأذون من مثل هذا، والنار تستعر حتى شفيت عائشة رضي الله تعالى عنها أو قاربت الشفاء، فخرجت مع امرأة يقال لها أم مصطح، ومصطح هذا من أقارب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه ويتصدق عليه، ومع ذلك فهو ممن تأثر بما يشاع وتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، لها أخت يقال لها حمنة. حمنة تكلمت أيضا في عائشة رضي الله تعالى عنها، ولعلها أخذت الغيرة لأختها، بالرغم من أن أختها رضي الله تعالى عنها تورعت، مع العلم أنها هي التي كانت تنافس عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من زوجاته الأخريات. فأم مصطح خرجت مع عائشة رضي الله تعالى عنها لقضاء حاجاتهن خارج البيوت، فلم يكن في البيوت في ذلك الوقت دورات مياه ولا أماكن قضاء حاجة، وكانت عادة العرب أن الواحد أو الواحدة إذا أراد أن يقضي حاجته خرج خارج البيوت إلى الخلاء ثم يقضي حاجته ثم يعود. لكن بالنسبة للنساء في الإسلام وفي ذلك الوقت ما كانت النساء يخرجن إلا في الليل، يستعبن أن يخرجن في النهار حتى لا يرينا، سواء بأشخاصهن وهن ذاهبات أو في الخلاء فإن ذلك أستر لهن. فخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها مع أم مصطح، وتعرفون الليل بهيم ليس هناك أنوار، فعثرت أم مصطح رضي الله تعالى عنها، فلما عثرت قالت تعس مصطح، فما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها إلا أن وبختها وقالت بئس ما قلت، رجل هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه تقولين عنه هذا الذي تقولين؟ فسبحان الله، أين الثرى من الثريا؟ هو يرميها في عرضها وهي تدافع عنه. فقالت لها أم مصطح أو ما سمعتي ما قال؟ قالت لها وما قال؟ فأخبرتها بالخبر، فلما أخبرتها بالخبر رجعت عليها الحمى مرة أخرى. لما رجعت إلى البيت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تذهب إلى بيت أبيها، فأذن لها وهي تريد أن تستخبر عن الخبر، فذهبت إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسألت أمها وقالت أحقا ما يقول الناس، أو أحقا أن الناس يقولون كذا وكذا؟ فقالت لها يا ابنتي هوني عليك، فإنه قلما تكون هناك امرأة لها حظوة عند زوج ولها ضرائر إلا أن يقال عنها مثل ذلك، يعني أن هذا من باب الحسد لك. فازدادت عليها الحمى، فلما رجعت للبيت كان النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا لما أبطأ عليه الوحي، استشار عليا وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فيما يصنع بعائشة. فأما أسامة بن زيد فإنه أثنى عليها وقال: والله يا رسول الله ما علمنا عليها إلا خيرا، ودافع عنها. وأما علي رضي الله تعالى عنه فقال: النساء غيرها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. الجارية هي بريرة، أمة كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: اسأل الجارية وهي التي تعطيك خبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بريرة فأثنت عليها خيرا وقالت: إنها فتاة صغيرة السن تعجن العجين وتأتي الداجن يعني البهيمة فتأكله، يعني أنها غرة، يعني لا تصل إلى هذا الحد ولا يمكن أن يقع منها ذلك، هذا ما يقع إلا من نساء صواحبات مكر، وهذه جارية صغيرة السن غرة لا يمكن أن يقع منها مثل هذا. وذهب صلى الله عليه وسلم يستشير زينب وهي ضرتها وهي التي تنافسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت زينب: أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، فمنعها ورعها رضي الله تعالى عنها. ونجد أن مثل هذه المواقف تستل منها دروس تربوية مهمة. فبالرغم مما يقع بين الضرات والذي يقع بينهن شديد، ويعذرن في كثير مما يحصل، يعني لا تعامل الضرة مثل ما يعامل أي شخص آخر يتصرف تصرفا من مع أخيه، أو تتصرف المرأة تصرفا مع أختها، وإنما يعفى عن الضرائر لأجل الغيظ الذي يقع في قلوبهن مما لا يستطعن معه من التحكم في تصرفاتهن. لكن زينب رضي الله تعالى عنها منعها دينها وورعها، فلم تذكر شيئا يسوء عائشة. وهكذا أيضا علي رضي الله تعالى عنه، بالرغم من أنه أخذته الحمية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي رباه ويعتبر ما يخدش عرض النبي صلى الله عليه وسلم خادشا لعرضه هو، ولكن مع ذلك لم يجزم بشيء، وإنما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستشير بريرة رضي الله تعالى عنها. ولا يزال الأمر غير واضح أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر وخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، يقصد عبد الله بن أبي ومن كان معه من المنافقين. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن كان من الأوس فعلنا به وفعلنا، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا بما ترى نطيعك. فقام سعد بن كان سعد بن معاذ هو سيد الأوس، فقام سعد بن معاذ وقال: كذبت، والله لا تقتله ولا تصل إليه. فقام أسيد بن حضير وكان من الأوس فقال رد على سعد بن عبادة وقال: بل كذبت أنت، وإنما أنت منافق تدافع عن المنافقين. فانظروا لمثل هذا الحدث كيف أنه أذكى فتنة بين الأنصار الذين ناصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكادت تقع بينهم مقتلة بسبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأ القوم ثم ذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فقالت رضي الله تعالى عنها كلاما معناه: والله لئن قلت لكم إني لم يحصل مني شيء لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بشيء لم أعمله لتصدقني، ولكن لا أقول إلا كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فوكلت أمرها إلى الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل الوحي ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاء صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه بالفرح وقال: أبشري يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. تقول رضي الله تعالى عنها: ولم أكن أظن أن ينزل في شأني قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وإنما كنت أظن أن يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يبين فيها عذري. فنزلت هذه الآيات التي فيها تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، حادثة الإفك هذه قدرها الله جل وعلا، وكان درسا مريرا، درسا يتعلق بنبي الإسلام، والناس بقوا مفجوعين، فنبيهم صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضه وفي أحب نسائه إليه وفي ابنة أقرب صحابته إليه وأحبهم إليه، وصفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه يتهم في عرضه وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رضي الله تعالى عنه قابل حسان وقد سمع أنه ممن تكلم بهذا فضربه بالسيف، لكن ضربه عرضا يعني ليس على الحد، ضربة موجعة، وهو معذور رضي الله تعالى عنه. فتصوروا هذه الفتنة وقد تعلقت وارتبطت بهؤلاء كلهم، وكل قد بلغه أذى هؤلاء المنافقين، وتصوروا أيضا هؤلاء الصحابة الذين لا يشكوا في فضلهم وخيريتهم، حسان ومصطح وحمنة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ممن وقع في أتون الفتنة، وهذا يدلنا على عظم مبلغ الإشاعة حينما تنتشر في أوساط المجتمع، وأن من الناس من قد يخف فيها. وتأملوا ذلك التعبير الذي جاء في كتاب الله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية لها مدلول: تلقونه بماذا؟ بألسنتكم، يعني أنه من اللسان إلى اللسان الآخر لا يمر على العقل. طيب أين العقول؟ لماذا لم يمر هذا الحدث على العقول، على عقول أولئك الذين سارعوا في هذه الفتنة؟ لكن نلاحظ أن هناك من عرضه على العقل، فماذا قال؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا كان وقع من أبي أيوب وزوجته رضي الله تعالى عنهما، فجاء لزوجته وقال: أو ما علمت ما يقول الناس؟ فقالت: يا أبا أيوب، لو كنت في مكان صفوان أكنت تصنع هذا بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله. قالت: وأنا والله لو كنت في محل عائشة ما صنعت هذا، وما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا أبا أيوب لصفوان خير منك ولعائشة خير مني. ولهذا من أهم الدروس التي استفيدت من مثل هذه الحادثة وهذا الذي قال الله جل وعلا: لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الدرس الذي جاء في عقر بيت النبوة، ولكن كان من جرائه من الفوائد ما لا يعلم مداه إلا الله. فاستفدنا من حادثة الإفك فيما يتعلق بخطر الإشاعة، أولا أنه لا بد من وجود إحسان الظن، ومن كان يتعامل مع الحدث بسوء ظن فإن هذا يخالف المنهج الذي رسمه الله جل وعلا، أو هذا الدرس التربوي الذي استل من مثل هذه الحادثة. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إذن لا بد من الظن الحسن بالمؤمنين، فالأصل في المسلم العدالة، والأصل في المؤمنين الخير، فلا تظن بأخيك أو بأختك شرا، إياك ثم إياك. والمبدأ الثاني التثبت، فإذا كان هناك ظن حسن وكان هناك تثبت، وهذا التثبت لا بد أن يبنى على حقائق وأدلة وبراهين، كما قال الله جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وانظروا إلى التعبير بأولئك أي المبعدون، هذا التعبير مقصود بأن من يصنع هذا فإنه بعيد، بعيد عن أخلاق أهل الإسلام، بعيد عن أخلاق أهل الإيمان، فأولئك هم الكاذبون. إذن قبل أن يتلفظ المرء بشيء لا بد من مبدأ التثبت، والتثبت لا بد أن يبنى على أدلة وبراهين، فما لم تقم الأدلة هذه أربعة شهداء وبالصفة التي فصلت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد أن يرى ذلك عيانا، وإلا فيجب أن تكمم الأفواه. وهذه الحادثة استفاد منها المجتمع الإسلامي منذ ذلك العصر إلى قيام الساعة، لأنها تضبط المجتمع الإسلامي عن أن تسوده هذه الإشاعات التي تفتك به، تحذره من كيد الأعداء ومكرهم. فمن الدروس التي استفيدت من حادثة الإفك بيان خطر هؤلاء الأعداء، وكيف أن خطرهم وقد تناول بيت النبوة الذي هو أشرف البيوت، وكان الظن بالمسلمين أن لا يرتاب واحد منهم ولا طرفة عين، ومع ذلك وقعت هذه الربا ووقع هذا الكلام وحصل ما حصل. فإذا كان هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بما سواه؟ وإذا كان هذا في عصر الصحابة أوج الإسلام في ذلك المجتمع المثالي، ووقع من أناس لا يشك في فضلهم، منهم من كان مهاجرا في سبيل الله، ومنهم من كان مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع منهم هذا الذي وقع، فهذا يدلنا على خطر الإشاعة، وعلى أن هذه الأدواء يمكن أن تفتك وتعصف بالمجتمع الإسلامي. فلا بد أن نستلهم مثل هذه الدروس ونحييها بيننا. كذلك أيضا انظروا إلى خطر الطابور الخامس، خطر المنافقين الذين قال الله جل وعلا عنهم في هذه السورة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشيع الفاحشة، نعم ما قالوا ما قالوا وحصل الذي حصل إلا وهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ومن فوائد هذه السورة ومن فوائد حادثة الإفك أنها كشفت أهل النفاق وعرتهم وبينت حالهم. فمن يتلفظ بمثل هذا ويذكي نار الفتنة فإن هذا يعني انكشاف أمره أمام الملأ. كذلك انظروا لحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث، كيف أنه صلى الله عليه وسلم كما يقال أمسك العصا من الوسط، فلا هو بالذي أخذته الغيرة المبالغ فيها بحيث يتعجل يطلق أو يفتك أو يتكلم ليدرأ عن عرضه. تعرفون أن بعض الناس يمكن يتعجل يأخذه الغيظ والغضب، فربما تصرف تصرفا طائشا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كظم غيظه، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الغيرة؟ لما قال الصحابة، لما عجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سعد بن معاذ حينما قال يعني أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء، والله لو وجدت ذلك لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ليس كما صنع صفوان بن المعطل لأنه ضربه بالسيف مصفح على جنب، يقول لا أنا أضربه بالسيف بحده غير مصفح. فعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غيرة سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، آسف سعد بن عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ضعيف الغيرة، لكنها الغيرة الشرعية، لأن من الغيرة ما يحبه الله ومن الغيرة ما يبغضه الله. فالغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، والغيرة التي يحبها الله الغيرة التي تكون في ريبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الحدث تعامل الحكيم. لعلي أختم لأن الوقت الآن انتهى، لعلي أختم بهذه الفائدة وهي ما يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد. فبالرغم من أنه صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه، وهذا الاتهام الذي مكث معه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وهو لا يدري ماذا يصنع، أبطأ عليه الوحي، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من استطاع أن يقيم عليه الحد، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه أولا كان يستخفي بذلك، ثم الأهم من هذا أن هناك بعض قومه ممن قد ينتصر له، فيترتب على ذلك فتنة أعظم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي من كان خارج الصف الإسلامي كما يقال، فهو صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. من هم الناس؟ غير المسلمين. فكظم صلى الله عليه وسلم غيظه، واحتمل هذا الذي حصل من عبد الله ابن أبي، فلم يقم الحد عليه، وهذا من الأدلة على الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا كان هناك مفسدة ومفسدة أخرى، فإننا يمكن أن نحتمل مفسدة دنيا في سبيل درء مفسدة عظمى، وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن إبقاء عبد الله بن أبي دون إقامة الحد عليه مفسدة، هذا واضح، وإقامة الحد مصلحة، وترك إقامة الحد مفسدة. لكن أيما أعظم مفسدة، إقامة الحد في هذه الحال أو تفرق الصحابة؟ ثم قد تحصل ردة، قد تحصل فتنة، خاصة بين الأوس والخزرج، فهذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم. فارتكب المفسدة الدنيا وهي ترك إقامة الحد على عبد الله بن أبي في سبيل درء المفسدة العظمى وهي فرقة المسلمين. وهذا يدلنا على أن من أهم مقاصد الشريعة رأب الصدع ووحدة الكلمة ووحدة الصف، وأن هذا ينبغي أن يفعل كما يمكن أن يعبر بالتعبير الدارج الآن في وقتنا الحاضر الذي نجد فيه مثل هذا التفرق والتصدع بالذات بين الدعاة وبين حملة الشريعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مما يستمع القول ويتبع أحسنه، وكان بيودي أن نأتي على كثير من الفوائد التي تضمنت السورة، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، صلى الله وسلم على نبينا.
شكر الله لفضيلة الشيخ، وشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.